بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان، والذي هو بعنوان
معتقد الروافض في كتاب الله جل وعلا،
سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط الثاني.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليلة على موعد مع الدرس 17 من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر ضمن سلسلة العقيدة لمعهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد. ولازال حديثنا بحول الله وطوله عن الفتن كعلامة من علامات الساعة الصغرى، من العلامات الصغرى للساعة التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وشرعت في الحديث عن فتنة الشيعة من المحاضرة الماضية، أو فتنة الروافض، وبينت في اللقاء الماضي أصل الشيعة وأصل هذا المسمى، ثم شرعت في بيان معتقد الروافض أو الشيعة، تحدثت عن معتقدهم في القرآن الكريم، فهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا الآن قرآن محرف وقرآن مزور، وليس هو القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبينت الأدلة على ذلك من كتبهم ومصادرهم المعتمدة. وأبين الليلة إن شاء الله تعالى معتقدا الشيعة أو الروافض في القرآن، أو بمعنى أدق في تأويل وتفسير القرآن. فكما انحرف الشيعة في القرآن ذاته، فلقد انحرف الشيعة أو الروافض في تأويل وتفسير القرآن الكريم، فساروا على غير قواعد اللغة وعلى غير قواعد الشريعة وعلى غير قواعد الفهم، بل وعلى غير ما يقبله العقل، وحرفوا تأويل القرآن بلي أعناق النصوص بصورة بشعة. والأمر يحتاج منا إلى طول نفس في هذه الليلة، ونحن نعدد النصوص من مصادر الشيعة الأصلية ومراجعهم الكبيرة، ليتبين لنا هل هذا التحريف والتأويل ما هو إلا أمثلة في كتب التفسير وفي كتب الأصول عندهم قد يتجاوز عنها، أم أن هذا التحريف في التأويل أمر مؤصل ومقعد، بل هو أمر اعتقاد. الأمر يحتاج منا إلى طول نفس لنقف على هذه الحقيقة. فأسوق الليلة كثيرا من الأمثلة والشواهد التي تبين تأويل الشيعة المنحرف لآيات القرآن الكريم في تفاسيرهم المعتبرة عندهم، كتفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير البرهان وتفسير الصافي، كما أن كتبهم المعتمدة في الحديث قد أخذت كثيرا من هذه التأويلات الفاسدة، وعلى رأسها أصول الكافي للكليني والبحار
للمجلس وغيرها من الكتب. فتنبروا معي هذه الأمثلة والشواهد التي ستتعب العقل والقلب معا في هذه الليلة، لكن لنقف على أن هذا التحريف والتزوير وفي تأويل آيات القرآن الكريم إنما هو أمر اعتقاد وأمر مؤصل عند الروافض. أولا، نجد في مصادرهم الأصلية ككتب التفسير والحديث المعتمدة عندهم نجد آيات كثيرة جدا تفسر الآية الواضحة بالإمامة والولاية والأئمة، يعني تجد لفظة القرآن صريحة صحيحة في المعنى، ومع ذلك تجد تعسفا وتمحلا رهيبا من الشيعة الروافض في تحريف هذه اللفظة أو في تحريف هذه الكلمة لتأصيل معتقد من بين معتقداتهم. أولا، كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم تتحدث عن القرآن فهم يفسرون ويؤولون لفظة القرآن مباشرة بالأئمة، يؤولون لفظة القرآن أو يؤولون أي اسم من أسماء القرآن في القرآن بأن هذا الاسم أو هذا اللفظ يراد به الأئمة. خذوا الأدلة على ذلك. يقولون في قول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا بالله ورسوله والنور، أي القرآن، الآية صريحة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، أي والقرآن الذي أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى تفسير الشيعة، يقولون النور نور الأئمة. انظر إلى الكافي للكليني في كتاب الحجة باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل، مجلد الأول صفحة 194. هذا تفسير الشيعة للفظة النور في كتاب الله عز وجل. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قالوا النور هو نور الأئمة. وفي رواية أخرى في قوله تعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، ألا وهو القرآن، اتبعوا القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه، قالوا النور في هذه الآية هو علي والأئمة من بعده عليهم السلام. تعسف واضح. هذا التأويل في الكتاب الكافي أيضا للكليني في كتاب الحجة في باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل، المجلد الأول صفحة 194. والأدلة على هذا كثيرة جدا عندهم. تمضي تأويلاتهم للآيات التي تتحدث عن القرآن الكريم، ولو كانت الآية في غاية الوضوح والدلالة على أن المقصود هو القرآن فهم يفسرون لفظة القرآن بجميع مترادفاتها بالأئمة. يقولون في قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقولون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى الإمام، أي يهدي إلى الإمام. هذا أيضا في كتاب الكافي في المجلد الأول صفحة 216، حتى لا يحتج علينا بأن هذا من عندنا، فلقد ذكرت من المحاضرة الماضية أننا لن ننقل كلاما من كلام أئمة أهل السنة، بل سننقل كلاما من كتبهم المعتمدة ومصادرهم ومراجعهم الكلية الكبيرة، لنبين إلى أي حد قد انحرف هؤلاء القوم انحرافا مزريا في المعتقد وفي تفسير الكتاب الله عز وجل. يقولون إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، أي يهدي إلى الإمام. وفي رواية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى الولاية، أي يهدي إلى الولاية. وأنتم تعلمون سأفصل إن شاء الله تعالى الحديث في الولاية وفي البراء وفي الرجعة وفي البداء إلى آخره. ويفسرون ما ورد في القرآن من لفظة النور بالأئمة أيضا بلا أدنى دلالة. فأروى الكليني وبكل أسف هم ينسبون كل هذه التفسيرات إلى أئمة آل البيت، برأهم الله مما قالوا، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأجل وأفضل وأفقه وأبلغ من أن ينسب إليهم مثل هذا الإلحاد في كتاب الله عز وجل. فهم ينسبون كل هذه الروايات إلى أئمة آل البيت، ولا سيما ينسبون هذا الكلام إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى وبرأه الله مما قالوا. فلا يثبت البتة لإمام من أئمة آل بيت النبي ابتداء بعلي رضوان الله عليه والحسن والحسين وجعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم من أئمة آل بيت النبي هم براء من كل ما ينسبه الشيعة أو الروافض إليهم من تمحلات لا تتفق مع شرع ولا مع عقيدة بل ولا مع عقل في تأويلهم الفاسد الباطل لكتاب الله جل وعلا. هم يقولون في قول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قالوا يريدون ليطفئوا ولاية علي رضي الله عنه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قالوا النور في هذه الآية هو ولاية علي، يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم، قالوا والله متم نوره، يقول والله متم الإمامة، والإمامة هي النور في قوله تعالى عندهم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال النور هو الإمام، أيضا في كتاب الكافي صفحة 196 في المجلد الأول. واسمع إلى هذا العجب العجاب في تحريفهم لمعنى قول الله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. اسمع إلى هذا التعسف الواضح الفاضح في تأويلهم لهذه الآيات الواضحة من سورة النور. يقولون الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، المشكاة هي فاطمة عليها السلام، كمشكاة فاطمة عليها السلام، فيها مصباح الحسن، كمشكاة فيها مصباح، المصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين رضوان الله على الحسن والحسين وبرأهما الله مما يقول الروافض، فيها مصباح ده الحسن، أما المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري بين نساء العالمين، يوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء، يكاد العلم يتفجر بها، ولو لم تمسسه نار، نور على نور، إمام من فاطمة بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء، ويضرب الله الأمثال الناس الآيات. وقالوا في قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا، أي ومن لم يجعل الله له إماما من ولد فاطمة فما له من نور، أي فما له من إمام يوم القيامة. هذا تحريف الشيعة وتحريف الروافض الظاهر الفاضح لكتاب الله جل وعلا. وكما أول ما جاء في القرآن الكريم عن القرآن والنور بالإمامة، فهم يؤولون ما جاء في كتاب الله جل وعلا من النهي عن الشرك والكفر، يؤولونه بالشرك في ولاية علي، يعني تأتي لفظة الشرك صحيحة وتأتي لفظة الكفر صريحة، فيؤولون لفظة الشرك ولفظة الكفر بالكفر بولاية علي رضي الله عنه، ويؤولون ما جاء في عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم. ومن ذلك يقولون في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قالوا أي ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا. وذلك هو قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتهم والبراءة من أعدائهم. هذا تأويل الآية عندهم. ويقولون في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قال يعني بذلك: ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. طبعا هذا الكلام فضل الله عز وجل، كل لفظة منسوبة إلى مصدرها. هذا الكلام موجود في تفسير العياش، ومن التفسير المعتمدة عند الشيعة، المجلد الثاني صفحة 216، وموجود في تفسير البرهان، ومن التفسير المعتمدة عند الشيعة، المجلد الثاني صفحة 373، وموجود في تفسير نور الثقلين المجلد الثالث صفحة رقم 60. يقولون في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، أي لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. ويقولون في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قالوا: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر إلى هذه البشاعة والفظاعة. يقولون معنى الآية: الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تفسير الصافي مجلد رقم 2 صفحة 472. وقد نقل هذه الرواية أيضا عن الصافي شيخ الشيعة القمي، عن القمي شيخ الكليني، قمي شيخ الكليني، نقلها في تفسيره في أصول الكافي، وكذلك موجودة هذه اللفظة بنصها في تفسير نور الثقلين المجلد رقم 40 صفحة 498. يقولون: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقولون في قوله تعالى: فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا: العمل الصالح المعرفة بالأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يسلم لعلي ولا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله. تفسير العياشي الجزء الثاني صفحة 353، وتفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 497 وفي غيرهما. ويقولون في قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، قالوا يعني عليا، ولا تكونوا أول كافر به علي رضي الله عنه وبراه الله مما قالوا. وقالوا في بشاعة رهيبة في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قالوا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هم أولياء فلان وفلان، يعنون أبا بكر وعمر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي من بني فلان من بني أبي بكر، ومن بني فلان أي من بني عمر، قالوا: هم أولياء فلان وفلان وفلان، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان، اتخذوهم أئمة من دون الإمام، أي من دون من؟ من دون علي رضي الله عنه. هذا الكلام موجود في تفسير العياشي مجلد الأول صفحة 72، وفي تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 172، وفي تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 156، وفي تفسير نور الثقلين المجلد الأول صفحة رقم 151. وسأبين لكم تفسير شيوخهم الآن لهذه الآيات بأنهم يقصدون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. كما سأبين الآن حينما سأبين الآن معتقدهم في الآيات التي ذكر فيها صحابة النبي رضوان الله عليهم جميعا. وقالوا في قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، قالوا يعني أئمة دون أئمة الحق. اتخذوا الشياطين أي الأئمة الذين تولوا الخلافة قبل علي، يعني أئمة دون أئمة الحق. هذا في تفسير الصافي المجلد الأول صفحة رقم 571. ويقولون في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. أنتم معايا ولا إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. وأما قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن والى عليا عليه السلام. والروايات في هذا الباب كثيرة جدا جدا، لا أريد أن أطيل في هذه الجزئية الأولى. أيضا يؤولون بعض آيات القرآن في كلفظة الصلاة بالأئمة والإمامة أيضا، يعني ما اكتفوش بلفظة القرآن ولا بلفظة النور، بل يفسرون ويؤولون أيضا لفظة الصلاة الواردة في كتاب الله جل وعلا بالأئمة أو بالولاية. فهم يقولون في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالوا الصلاة حافظوا على الصلوات الأولى دي الجمع هي رسول الله وأمير المؤمنين يعني علي والحسن والحسين، والصلاة الوسطى هي علي وحده، على الصلوات الرسول وعلي والحسن والحسين، لكن والصلاة الوسطى أمير المؤمنين، وقوموا لله قانتين أي طائعين للأئمة. تفسير العياشي مجلد الأول صفحة 128، وتفسير البرهان المجلد الأول صفحة 231، والبحار صفحة 154 المجلد السابع. الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين، والصلاة الوسطى هي أمير المؤمنين، وقوموا لله قانتين أي طائعين للأئمة. فهذه بعض تأويلاتهم لآيات الصلاة، وقد مضى تأويلهم لعموم الأعمال الصالحة بالإمامة، ولا أريد أن أقف مع كل الروايات والنصوص الثابتة، فكتبهم مشحونة بمثل هذا الأسلوب الفاضح في التأويل المتعسف لكتاب الله عز وجل. فيقولون مثلا في قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا هم الأئمة عليهم السلام. الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هم الأئمة عليهم السلام، كما في تفسير الكافي في كتاب الحجة باب في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة عليهم السلام. شوف حتى الترجمة بتاع الباب المجلد الأول صفحة 215. والأئمة عندهم عند الروافض هم أهل الذكر، وهم الراسخون في العلم، وهم الذين أوتوا العلم. قالوا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قالوا الراسخون في العلم هم الأئمة، هم أمير المؤمنين والأئمة من بعده. نعم نحن نقر بأن عليا رضوان الله عليه من الراسخين في العلم، بل من أئمة العلم، لا ننكر هذا، فالحق نثبته ونقره ولو كان على لسان الروافض أو على لسان غيرهم. فلقد أثبت الله عز وجل الحق على لسان لأهل الكتاب مع كفرهم بالله جل وعلا، فقال سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فالله يثبت الحق لأهله، فنحن نثبت بأن عليا رضوان الله عليه من الراسخين في العلم، بل ومن أئمة العلم، فهذه ما زاغوا فيها عن الحق. ثم يقولون والأئمة من بعد علي رضي الله عنه، بل وستعجب إذا علمت أن الأئمة أيضا عندهم هم آيات الله، وهم النبأ العظيم، وهم الآيات المحكمات. يقولون في قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، قالوا ما آلاء الله؟ يسأل يوسف، رجل يقال له يوسف البزار، يسأل كذبا وزورا أبا عبد الله وأبو عبد الله وجعفر الصادق، فيسأل يوسف البزاز البزاز أبا عبد الله أي جعفر الصادق عن قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، قال جعفر الصادق برأه الله مما قالوا: أتدري ما آلاء الله؟ قلت لا، قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا، قال هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا. تفسير الكافي المجلد الأول صفحة 217. والأئمة هم آيات الله أيضا، قال الكليني باب إن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة، وساق عدة روايات في ذلك. قال في قوله تعالى كذبوا بآياتنا كلها أي كذبوا بالأئمة بالأوصياء، وهم النبأ العظيم في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، معلوم أن النبأ العظيم في الآية هو القيامة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فهم يفسرون النبأ العظيم بالأئمة. قال أبو حمزة عن أبي جعفر قال قلت له جعلت فداك، إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فقال ذلك إلي، إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم، ثم قال لكن أخبرك بتفسيرها عما يتساءلون. قال فقال هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ هو أعظم مني. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبرأ الله عليا وأبا عبد الله جعفر الصادق رضوان الله عليهم جميعا مما يقول هؤلاء الظالمون. حتى لفظت الآيات المحكمات في كتاب الله جل وعلا فسرت بالأئمة. روى العياشي عن أبي عبد الله أي عن جعفر الصادق في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال الآيات المحكمات أمير المؤمنين والأئمة، وأخرى متشابهات أبو بكر وعمر وعثمان، آيات محكمات أمير المؤمنين والأئمة، وأخرى متشابهات أبو بكر وعمر وعثمان. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي أصحابهم وأهل ولايتهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تفسير العياش المجلد الأول صفحة 162، وتفسير البرهان المجلد الأول صفحة 271، وتفسير البحار المجلد السابع صفحة رقم 47. وتأويلهم لكثير من آيات القرآن بالإمامة والأئمة يعني يزيد على الحصر، وكأن القرآن لم ينزل إلا في الولاية وإلا في الأئمة، بل إن تعسفا في تأويل آيات الأئمة والولاية تفسير أو تأويل والله الذي لا إله غيره، لا أقول يخالف قواعد اللغة ولا قواعد الشرع، بل حتى يخالف قواعد العقل السليم. فالأئمة عندهم تصور هم النحل، هم النحل في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل يعني إلى الأئمة، سبحان الله. طب الأئمة هيتخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر هم يعرشون، وأوحى ربك إلى النحل يعني إلى الأئمة. المجلسي عقد بابا يعني هو يقول باب فريد، اسمع ماذا يترجم للباب، يقول عقد المجلسي بابا في كتابه في تفسيره بعنوان باب نادر في تأويل النحل بالأئمة، باب نادر وهم الحفدة. طبعا هذا الكلام موجود في تفسير العياش مجلد الثاني صفحة 264، وفي تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 375، وفي تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 931، وفي غيرها. يعني أرجو أن نطمئن إلى أني لا أنقل كلمة إلا من مصادرهم، حتى لا يحتاج علينا بأننا نقول كلاما من كلام أئمتنا من كلام أئمة أهل السنة، بل هذا من كتبهم ومراجعهم ومصادرهم الأصيلة التي يعتمدون عليها ويرجعون إليها. وهم الحفدة في قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة هم الأئمة. وقالوا في قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله أي عن الأئمة، وقالوا في قوله تعالى وإنه لحسرة على الكافرين أي علي رضي الله عنه، وقالوا في قوله تعالى وإنه لحق اليقين أي علي رضي الله عنه، وقالوا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هو صراط علي رضي الله عنه، شيء رهيب. والأئمة عندهم تصور
هم الأيام والشهور الواردة في القرآن. عقد المجلسي بابا في تفسيره بعنوان باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة عليهم السلام. لو وردت لفظة أيام في القرآن تبقى الأئمة، لفظة الشهور في القرآن تبقى الأئمة. شيء عجيب، بل ستعجبون، لو وردت لفظة الأسماء الحسنى لله تبقى الأئمة، يرون عن الرضا. قال إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله، وهو قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو عبد الله نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال فادعوه بها، أي ادعوه بنا أي بالأئمة. تفسير العياشي مجلد الثاني صفحة 42، تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 626، البرهان المجلد الثاني صفحة 51. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الأئمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى الآيات التي وردت في الكفار والمنافقين يؤولونها بخيار أصحاب سيد المرسلين. تعرفوا على هذا المعتقد الضال الباطل، ففتنة من أعصف الفتن. فإن كثيرا ممن يشار إليهم الآن بالبنان من أهل السنة لا يعرفون شيئا عن هذا المعتقد الضال، لا يعرفون شيئا عن هذه العقيدة الفاسدة، بل وينكرون على من تكلم عن هؤلاء ويقولون بأنهم لا خلاف بيننا وبينهم إلا في بعض الفروع الفقهية، إنما هو اختلاف مذاهب. فقفوا على هذا المعتقد لتقفوا على الخطر العظيم. يقولون في قوله تعالى، تدبر معي، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. يقولون وكان فلان شيطانا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلفظة شيطان، يقولون لفظة شيطان ما وردت في القرآن كله من أوله إلا إلى آخره إلا ويراد بها عمر رضوان الله عليه. يسبون الخيرين الكبيرين الوزيرين الأولين الحبيبين لرسول الله، بل يسبون أحب الخلق إلى المصطفى، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله على عن أبي بكر وعمر. يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا هما أبو بكر وعمر، وكان فلان شيطانا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إلى فروع الكافي بهامش مرآة العقول المجلد الرابع صفحة 416. قال المجلسي، عشان ما حدش يظن ان احنا بنفسر على مزاجنا، قال المجلسي وهو يشرح كتاب الكافي، وهو تفسير من تفاسير الشيعة المعتمدة الكبيرة، وهو يبين مراد صاحب الكافي بهذه العبارات، قال ربنا أرنا الذين أضلانا قال هما أبو بكر وعمر، والمراد بفلان عمر أي الجن المذكور في الآية عمر، وإنما سمي به لأن عمر كان شيطانا. ويقولون في قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، يروي العياشي عن حنان بن سدير أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول دخل علي أناس من البصرة فسألوني عن قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، فقال طلحة والزبير كانا إمامين من أئمة الكفر. طلحة صاحب اليد التي قطعت وهو يدفع عن رسول الله، طلحة الجود، طلحة الخير، طلحة الفياض، صاحب اليد التي شلت وهي تذب عن رسول الله يوم أحد، كان إماما من أئمة الكفر عند الروافض الفجرة. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما من أئمة الكفر عند الروافض. تفسير العياش مجلد الثاني صفحة 77 و78، وتفسير البرهان مجلد الثاني صفحة 107، وتفسير الصافي المجلد الأول صفحة 685. ويقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم عمرو بن هشام، قالوا: لما دعا النبي ربه بهذا الدعاء نزل عليه قول الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت متخذ المضلين عضدا، بما فيهم من؟ عمر رضوان الله عليه. تفسير العياش والبرهان والبحار. ويقولون أيضا في قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قالوا: خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان، أي ولاية أبي بكر وعمر. تفسير العياش والبرهان والصافي أيضا. وفي قوله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يفترون على أبي جعفر الصادق براه الله، ما قالوا، ويقولون: قال فيها فلان وفلان، أي أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح. وفي رواية أخرى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي افتروها على أبي الحسن، تقول هما، أي أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، أي هما، أي أبو بكر وعمر. وفي رواية ثالثة: وأبو عبيدة الأول والثاني، أي أبو بكر وعمر، والثالث وأبو عبيدة، هم الذين يبيتون في حق علي ما لا يرضى من القول، ويفترون على أبي عبد الله جعفر الصادق. في قوله تعالى: إن الذين آمنوا، خلي بالك من دي، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قالوا: نزلت في أبي بكر وعمر، نزلت في أبي بكر وعمر، آمنوا برسول الله وآله في أول الأمر، ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية لعلي، ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية لعلي، حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين، حيث قالوا له بأمر الله وأمر رسوله فبايعوه، ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوا عليا بالبيعة، من بايعوه، أي من بايعوا عليا، بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق منهم من الإيمان شيء. تفسير العياشي مجلد الأول صفحة 281، تفسير الصافي في المجلد الأول صفحة 404، وفي تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 422، وفي تفسير البحار المجلد الثامن صفحة 218. وعلى ضوء عقيدتهم يتعسفون في تأويل نصوص القرآن ليثبتوا ما رسخ عندهم من اعتقاد، فهم لا يتورعون أبدا من أن يلوي أحدهم عنق النص من أجل أن يثبت عقيدته الفاسدة الباطلة. فتصور مثلا، من أجل إثبات عقيدة في مهديهم المنتظر، ومهدي الشيعة المنتظر، اتفقنا على أن الشيعة حينما تطلق يراد بهم من؟ الروافض. فمهدي الشيعة المنتظر يخالف تماما المهدي المنتظر عند أهل السنة، كما سأفصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يقولون في قوله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. يقولون: من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق، يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالقائم عليه السلام وغيبته، أي بمهديهم المنتظر وغيبته. وعن جابر عن أبي جعفر في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال: خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه، إلى آخر هذا الغثاء الذي يتعب القلب والعقل معا. والأمثلة على تعسفهم في تفسير آيات الله جل وعلا في المهدي المنتظر كثيرة، حتى ألفوا في هذا كتبا مستقلة، ككتاب ما نزل من القرآن في صاحب الزمان، يعني في حق من؟ المهدي المنتظر، ما نزل من القرآن في حق صاحب الزمان، ولعبد العزيز الجلودي، وكذلك كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة للسيد هاشم البحراني. هذا أيضا الكتاب كله عبارة عن آيات من القرآن تؤول تأويلا باطلا ضالا، تأويل إلحاد لا لبس فيه ولا غموض، يثبتون بهذه الآيات القرآنية الصريحة خروج مهديهم المنتظر، أو بأن هذه الآيات وردت في مهديهم المنتظر. ويمضي القوم في تأويلهم لآيات الله جل وعلا، يتعسفون أي ما تعسف، ويحاولون البحث عن آيات يفسرون على ضوئها معتقدهم في التقية وفي البداء وفي الرجعة وفي غير ذلك من معتقدهم. هذه أمثلة قليلة لتأويلهم لكتاب الله جل وعلا ولتعسفهم في فهم آيات الله تبارك وتعالى، فهم يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا لا تربطه بالآية على الإطلاق أدنى صلة، وكأن القرآن لم ينزل بلسان عربي مبين، ولم يجعله الله تبارك وتعالى هداية ودستورا للخلق أجمعين. فالله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن يخاطب العالم، ولا شك أن تلك التأويلات إلحاد في كتاب الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قال ابن عباس: الإلحاد هو أن يوضع الكلام في غير موضعه، وذلك بالانحراف في تأويله. هو أن يوضع الكلام في غير موضعه وذلك بالانحراف في تأويله. وقال صاحب الإكليل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ففيها، أي في هذه الآية، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قال في هذه الآية الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة. وقال صاحب كتاب إكفار الملحدين محمد أنور شاه الكشميري صفحة رقم 2، قال: وهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله ويحرفونها عن معانيها، وإن كتموا كفرهم وتستروا بالتأويل الباطل وأرادوا الإخفاء، لكنهم لا يخفون على الله تعالى. أقول إننا لا نتورع البتة أن نثبت الحق إن رأينا شيئا من الحق. أقول كتاب التبيان للطوسي وكتاب مجمع البيان للطبرسي قد نأى هذان الكتابان من كتب التفسير عند الشيعة عن هذا الإلحاد المبين في تفسير آيات رب العالمين. وإن كانت هذه الكتب كالكتابين الذي ذكرت قد التزمت بالدفاع عن أصول العقيدة الشيعية في بعض الآيات، ولكنها بأمانة لا تقارب بحال ما ورد في تفسير العياشي أو الكافي أو البحار أو الصافي أو غيرها. وكان من المفترض أن ننوه إلى هذا أيضا من باب العدل والإنصاف، لولا أن وقفنا على كلام نفيس يقال له حينئذ نفيس لعالم الشيعة ومحدثها وخبير رجالها وصاحب آخر مجموع من مجامعها الحديثية. وهذا الرجل هو أستاذ كثير من علماء الشيعة الأقطاب كمحمد حسين الكاشف الغطا وأغا بزرت الطهراني وغيرهم. هذا العالم الشيعة، عالم الشيعة الكبير حسين النوري الطبرسي، كشف لنا سرا خطيرا بقي دفينا ولولاه ما أمطنا اللثام عن حقيقة كانت مجهولة لدينا. اسمع ماذا قال في كتاب التبيان الذي ذكرت الآن، ماذا قال في حقه هذا العالم الكبير من علماء الشيعة. قال: ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين، وهذا أصل من أصول الشيعة اللي بيقال له ليه التقية. هذا كلام عالم من علمائهم في كتاب التبيان وفي كتاب مجمع البيان. يقول: ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج والجباء والزجاج وابن زيد وأمثالهم، ولم ينقل عن أحد من مفسر الإمامية، ولم يذكر خبرا عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلا في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون، بل عد الأولين في الطبقة الأولى من المفسرين الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم، وهو بمكان من الغرابة. اسمع: لو لم يكن على وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول منه فيه على نحو ذلك. ومما يؤيد كون وضع الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل علي ابن طاووس في سعد ابن طاووس في سعد السعود وهذا لفظه: ونحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي في كتاب التبيان وحملته التقية على الاختصار، وحملته التقية على الاختصار عليه من تفصيل المكي من المدني والخلاف في أوقات إلى آخره. هكذا لم يكمل الطبرسي العبارة، وقال الطبرسي معقبة وهو أعرف بما قال، أي الطوسي: لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل، لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل. أعتقد الكلام واضح، أن الكلام الذي ذكر في تبيان أو في مجمع البيان إنما كلام مذكور على سبيل المجاراة وعلى سبيل التقية، لكن العقيدة واحدة لا تتبدل ولا تتغير. ومن هذا الكلام يتبين أن التبيان للطوسي قد وضع على أسلوب التقية كما هو رأي عالم الشيعة الكبير المعاصر كما ذكرت، أو أن يكون تفسير البيان قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع فكري بإسفاف ما عليه القوم من تفسير. ومعنى هذا أن شيعة اليوم هم أشد غلوا وتطرفا، ولذا تراهم يعتبرون تفسير الطوسي وأمثاله من التفاسير إنما ألفت للخصوم والتزمت بروح التقية لتبشر بالعقيدة الشيعية بين من لا يدينون بعقيدة الروافض. وقد صار على نهج الطوسي عالمهم أبو العلي الفضل بن الحسن الطبرسي، وهو من أكابر علمائهم في القرن السادس الهجري، وقد أشار الطبرسي في مقدمة تفسيره إلى اتباعه لمنهج الطوسي حيث قال: إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي قدس الله روحه من كتاب التبيان، فإنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصدق، وهو القدوة استضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره. يعني هو يقتفي وينسج على نهج كتاب مجمع البيان. من أبشع أيضا ما وقفت عليه أن الشيعة لم يكتفوا بالقول بتحريف كتاب الله جل وعلا، ولم يكتف الروافض بتحريفهم في تأويل كتاب الله جل وعلا على الحد الذي بينت، بل زعموا أن كتبا أخرى كالقرآن أنزلها الله على علي وعلى فاطمة. هل سمعتم هذه؟ يعتقدون أن كتبا أخرى كالقرآن نزلت على فاطمة وعلى علي رضي الله عنهما وبرأهما الله مما قال الروافض. فلقد تضمنت كتب الشيعة ومراجعها المعتبرة دعاوى عريضة ومزاعم خطيرة تزعم أن هناك كتبا مقدسة قد نزلت من السماء بوحي من الله جل وعلا إلى الأئمة، وأحيانا تورد كتب الشيعة الأصلية نصوصا وروايات يزعمون أن هذه النصوص وتلك الروايات مأخوذة من الكتب التي نزلت على الأئمة وعلى رأسهم علي رضوان الله عليه وبرأه الله مما قال. أنقل إليكم بعض النصوص باختصار بكل أمانة في هذا المبحث الخطير من مباحث الروافض. متدبر معي هذه الأسطورة الخطيرة. يروي الكليني بسنده عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله، يعني جعفر الصادق برأه الله مما قال، يقول: يظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك إني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لها علي: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت، أي صوت الملك، فقولي لي. فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين يكتب كلما سمع من الملك حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال: ثم قال: أما أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما سيكون. أصول الكافي في كتاب الحجة في باب فيه ذكر الصحيفة صفحة رقم 240 في المجلد الأول، وفي كتاب دلائل الإمامة وهو من كتبهم المعتمدة عندهم، ترد رواية تصف مصحف فاطمة المزعوم بأن فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر كل سماء، وفيه خبر عدد ما في السماوات من الملائكة، وفيه عدد كل من خلق الله من المرسلين بأسمائهم وأسماء من أرسل إليهم وأسماء من كذب وأسماء من أجاب وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين، وفيه أيضا صفة كل من كذب، وفيه صفة كل من كذب وصفة القرون الأولى، وفيه صفة من ولي من الطواغيت بمدة ملكهم وعددهم وأسماء الأئمة وصفتهم وما يملك كل واحد، وفي هذا المصحف أسماء جميع ما خلق الله، وفيه صفة أهل الجنة بأعدادهم ومن يدخلها وبعدد من يدخل النار وبأسمائهم، وفيه علم القرآن كما أنزل، وفيه علم التوراة كما أنزلت، وفيه علم الإنجيل كما أنزل، وفيه علم الزبور، وفيه عدد كل شجرة ومدرة في جميع البلاد. لسه في حاجة؟ لسه في حاجة ما تقالتش؟ محمد بن جرير بن رستم الطبري، طبعا ده غير ابن جرير الطبري الإمام من أئمة أهل السنة، في كتابه دلائل الإمامة صفحة رقم 27 إلى وصفحة رقم 28. والله حاجة تتعب القلب، والله يعني أنا تغميت أكتر من مرة الأسبوع ده. الحقيقة الواحد مش عارف المصحف بالحجم اللي فيه العلوم دي بقى ديه، ويتكتب ديه، ويتقرأ إمتى، وإذا كان العلم ده كله عند الأئمة والولاية ضل ضيعة منهم بقالها مئات السنين، ما قدروش يستردوه بهذا العلم ليه؟ يعني كلام لا يمت إلى العقل ولا إلى الفهم الصحيح بأدنى صلة، بل والله ولا إلى الفهم السقيم بأدنى صلة. وتصف رواية دلائل الإمامة صفة نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الروايات السابقة في عند الكاف. يعني انت تدبرتوا الرواية الماضية ان كان الملك بيجي وبعدين سيدنا علي قال للسيدة فاطمة لما يجي لك خلي اديني بس إشارة، وبدأ هو يكتب. رواية أخرى بتقول ايه؟ بتصف نزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الرواية السالفة عند الكافي من أن عليا كتب مسعود من الملك حتى أثبت بذلك مصحفا الرواية التي ذكرت. تذكر رواية الدلائل أي دلائل الإمامة أنه نزل، أي هذا المصحف مصحف فاطمة نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة، هم جبريل وإسرافيل وميكائيل، فهبطوا به وفاطمة رضوان الله عليها وبرأها الله مما قالوا قائمة تصلي، فما زالوا قياما حتى قعدت، فلما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام، ووضع المصحف في حجرها، فقالت فاطمة لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسول الله السلام، ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت على آخره، من بس الشمس إلى وقت الزوال. وقت الزوال يعني إمتى؟ الظهر تقريبا، بس انتهت من قراءة المصحف فاطمة رضوان الله عليها وبرأها الله مما قال حتى أتت على آخره، ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. قلت جعلت فداك، فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها أي بعد موتها؟ فقال دفعته إلى أمير المؤمنين علي، فلما مضى علي أي قتل صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر، يعني مهديهم المنتظر. مش بكفاه كده هم؟ كفاية. طيب أختم بأنهم يدعون أيضا نزول 12 صحيفة، مش غير مصحف علي غير مصحف فاطمة كمان، يدعون نزول 12 صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة. في حديث طويل من أحاديثهم يروي هذا الحديث صدوقهم ابن بابويه القمي، يعتبرونه ويسمونه الصدوق، ابن بابويه القمي يلقبونه بالصدوق، يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى، هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 12 خاتما واثنى عشر صحيفة اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته. طبعا هذا الكلام موجود في كتاب إكمال الدين لابن بابويه القمي صفحة 263. أكتفي بهذا القدر من هذا الغثاء ومن هذا التأويل الباطل المتعسف في كتاب الله عز وجل، ليقف كل مسلم على حقيقة معتقد القول، فإن القول بأن الخلاف بيننا بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في المذاهب وخلاف في فروع المسائل الفقهية كلام ضال يحتاج صاحبه إلى توبة إلى الله جل وعلا إن كان يفهم ما يقول، ويحتاج إلى أن يتعلم إن كان يجهل ما يقول. فالأمر جد خطير، إنه أمر اعتقاد، وأواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء معتقد القوم في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أجملت في المحاضرتين مجمل معتقد القوم في القرآن الكريم في تحريفه وتزويره وفي تأويله أيضا، أبين معتقدهم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبين كذلك معتقدهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 3 3 9 7 1 0 1 0 1 0 5 1 4 7 9 7 7 و 0 1 0 1 6 6 6 0 4 2. مع تحيات أستاذ محمود حسان. تمت المعالجة الصوتية والإخراج باستوديو الإسراء، هندسة صوتية وإخراج مهندس الصوت عربي السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.